بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل. يسن الغسل لحاضرها، وقيل لكل أحد، ووقته من الفجر، وتقريبه من ذهابه أفضل، فإن عجز تيمم في الأصح. بعد أن تكلم الشيخ عن صلاة الجمعة وعن خطبة الجمعة وشروطهما وأركانهما، شرع يتكلم عن الأغسال المسنونة، وبدأ بأول غسل وأهم غسل، ولذلك كان هذا الغسل غسل الجمعة في المرتبة الأولى، حتى قيل إنه واجب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: غسل الجمعة حق على كل مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل. ولولا أن الحديث الآخر الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، لكان غسل الجمعة واجبا على كل إنسان غير مرخص في تركه. ولكننا نجد أن التيسير في الشريعة الإسلامية حيث نقل هذا الحكم من الوجوب في قوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم وحق على كل مغتسل أو على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. فهذا إذا أردت أن تنظر إلى الأحاديث النبوية الكثيرة التي تؤكد على الناس جميعا، على المسلمين، أن يغتسلوا في يوم الجمعة. بالجملة نجد أن كل مكان يجتمع فيه الناس من المسلمين فإنه يسن الغسل. ولذلك عاتب سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى سيدنا عثمان حينما دخل وعمر يخطب على المنبر، فقال: ما بال رجال يتأخرون عن النداء؟ فقال سيدنا عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم جئت. فقال عمر: والوضوء أيضا، ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل؟ لذلك نجد أن هذا الأمر الذي تتابع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون كله يدل على تأكيد صلاة غسل الجمعة، فصارت سنة مؤكدة على كل مسلم يريد حضورها. وقيل لكل أحد، يعني سواء كان مريضا أو كان عبدا أو كان مسافرا أو كان صغيرا، وجبت عليه صلاة الجمعة أو لم تجب فإنه يسن له. هذا في القول الثاني: حضر أو لم يحضر، هذه الصلاة. وقيل لكل أحد. بعد ذلك شرع الشيخ يتكلم عن وقته، فقال: ووقته من الفجر. بمجرد أذان الفجر يستطيع الإنسان أن يغتسل للجمعة، لكن كلما كان غسل الجمعة أقرب إلى صلاة الجمعة كان أفضل. كلما كان الغسل أقرب، يعني لو كان في الضحى أم في الفجر، في الضحى أفضل. وعندما يريد أن يذهب إلى صلاة الجمعة كلما تقرب غسله، طبعا نريد أن نجمع ما بين أمرين اثنين: التبكير إلى صلاة الجمعة وغسل الجمعة. إذن كلما كان وقت ذهابه أبكر ينبغي أن يكون كذلك غسله أقرب. ووقته من الفجر وتقربه من ذهابه أفضل. لأن المقصود من الغسل أولا النظافة، ثانيا ذهاب الرائحة الكريهة، يعني وهذا كله لا يحصل إلا كلما كان أقرب إلى صلاة الجمعة. فإن عجز يعني عن الغسل أو عجز عن تحصيل الماء أو لا يستطيع أن يغتسل، عند ذلك يقصد التيمم. فالتيمم عبادة. لا، ربما يقول قائل ماذا يستفيد منه؟ إنه لا يزيل رائحة كريهة ولا يعطي نظافة. نقول هذه مسألة تعبدية. إذن فإن عجز تيمم في الأصح، وهنا يحرز الفضيلة ويحرز الثواب من رب العالمين تبارك وتعالى. بعد أن ذكر غسل الجمعة أخذ يذكر لنا عرضا الأغسال المسنونة مع غسل الجمعة. قال: ومن المسنون غسل العيد والكسوف والاستسقاء. العيد إنما كان غسله من أجل الزينة، وكان غسله من أجل اجتماع الناس مع بعضهم البعض. طبعا الأصل هو التعبد، الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا العيد عيد الفطر أو كان عيد الأضحى. كذلك من الأغسال المسنونة الكسوف والاستسقاء. طبعا الكسوف إذا أطلق ولم يعطف عليه الخسوف، يعني بذلك كسوف الشمس وخسوف القمر. فمن الممكن للإنسان قبل أن يصلي صلاة الكسوف أن يغتسل بسرعة، وبعد ذلك يذهب لأداء صلاة الكسوف وأداء صلاة الخسوف، لأن فيها اجتماع للناس أيضا. وكذلك الاستسقاء، وأنتم تعلمون أن السين والتاء إذا جاءت في أول الفعل أو في أول المصدر فإنها للطلب. فإنك عندما تقول أستغفر الله أي أطلب المغفرة من الله، والاستسقاء هو أطلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. والاستسقاء يجتمع الناس فيه كما يجتمعون لصلاة الجمعة، وسيأتي البحث فيه أيضا في صلاة الاستسقاء مستقلا. حتى قال العلماء إذا أمطروا يعني يسن لهم أيضا أن يتعرضوا للمطر فإنه رحمة. ولغاسل الميت والمجنون. ولغاسل الميت، غاسل الميت من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. ولذلك يؤكد على غاسل الميت أن يغتسل بعد أن يغسل هذا الميت، وليس غسل الميت كما يفعل في بلادنا متعلق بمغسل الموتى الذي يأتي من مكتب دفن الموتى. فأحق الناس بغسل الميت الأب وإن علا والابن وإن سفل، هكذا نبدأ بهؤلاء الذين لهم قرابة قريبة في الميت، فهم أرحم في الميت وأرحم في غسله. ولا يقول الإنسان أنا لا أعرف. ينبغي عليك أن تتعلم، وينبغي عليك أن تسلك ذلك. فما من عائلة إلا ويموت فيها ولد وأب وجد وزوجة وهكذا. فمن الممكن أن يغسل الإنسان أقرباءه، طبعا كلما كانت درجة القرابة أقرب وكلما كان الإنسان أرحم، فالأب أرحم بولده من الولد بأبيه. ولذلك هكذا يبدأ الإنسان يغسل الميت. حتى لو غسل، هل يجوز للإنسان أن يغسل جارا له ولو كان غير ميت، ولو كان غير مسلم، سواء كان ذميا مثلا؟ فلو أراد أن يغسله، هذا التغسيل له ليس غسل يعني عبادة لله، إنما غسل تكريم لهذا الجار الذي له، ولا بأس به. حتى لو غسله فإنه يسن له أن يغتسل أيضا. كذلك المجنون والمغمى عليه، فإنه تقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما من إنسان جن إلا وأنزل. لذلك الأولى في هذه المسألة أن أو قل من جن إلا وأنزل. في هذه المسألة ينبغي على الإنسان إذا أفاق من جنونه أو أفاق من إغمائه الطويل بعد ذلك أن يغتسل كذلك حتى ولو كان الإغماء قليلا، ألم يحدث عنده الإغماء؟ فإذا أفاق من إغمائه فليبادر في السنة إلى الغسل، عند ذلك يذهب عنه أولا فعل السنة ويذهب عنه أي وسواس ربما يتحرك في داخله، لعله كان جنبا، لعله أنزل، لعله لم ينزل، إلى غير ذلك من الأمور. طبعا نحن عندنا الأصل في الأشياء الطهارة، ولو كان غير ذلك، طبعا هذا إذا لم يرى، فلو رأى شيئا على ثوبه من مني أو غيره يعود إلى أصل الحكم في باب الطهارة، فينبغي عليه أن يغتسل لرؤية الأثر. نقول هذا لم يرى شيئا، لكن هل يحتمل أن يخرج منه؟ يحتمل أن يخرج منه هذه المادة، لكن لولا أن الأصل في الأشياء الطهارة لقلنا بوجوب الغسل عليه. والكافر إذا أسلم، طبعا هنالك كفر، هنالك غسل من أجل الجنابة، وهنالك غسل تعظيما للإسلام. أما كونه كان جنبا، كونه كان محتلما، كونه كان مجامعا، كونها كانت حائضة، كونها كانت نفساء، كونها كهذا شيء آخر. الكافر إذا أسلم إنما يكون غسله تعظيما للإسلام، أما تلك الواجبات فتبقى على ما هي عليه، ويجب عليه أن يغتسل. الغسل للإسلام سنة، أما الغسل لتلك الأمور فريضة وعزيمة وواجب، عليه أن يغتسل لما مر مما تحدثنا مما يوجب الغسل. الإنسان يحج أو يعتمر إلى بيت الله الحرام. الاعتمار والحج اجتماع بعدد كبير من الناس، بل أبلغ من صلاة الجمعة بالنسبة للعدد. ولذلك سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغسالا في الحج كثيرة، فتستطيع أن تقول كل انتقال في الحج لا بد له من اغتسال، يبدأ بالإحرام فيبدأ باغتسال الإحرام، ثم بعد ذلك يريد أن يدخل مكة، عند ذلك بعد يغتسل، إذا أراد أن يقف في عرفات، إذا أراد في كل يوم أن يرمي الجمرات، دائما في كل حركة من حركاته في الحج فإنه يغتسل لاجتماع الناس، هذا بشكل غالب. طبعا لا بد من تحديدها، وسيأتي ذلك في باب الحج، وسنحدد الأغسال المسنونة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بالجملة أقول ابتداء من الإحرام، دخول مكة، الوقوف بعرفة، رمي الجمرات في أيام منى في كل يوم، إذا ما بقي يوم من أيام الحج تقريبا لو ضغطنا أيام الحج إلا وفيه غسل من الأغسال. بعد ذلك يقول الشيخ وأغسال الحج وآكدها، آكد بعد ذلك، آكد كل هذه الأغسال التي سبقت، يا ترى لو قيل لنا أي غسل آكد مما ذكرتم؟ اختلفوا في تقديم غسل على غسل، يا ترى هل آكد وغسل الميت أم غسل الجمعة؟ قال في الجديد غسل الميت مقدم على غسل الجمعة، يعني آكد من اثنان في درجة عالية، لكن غسل الميت مقدم على غسل الجمعة. وقال في القديم غسل الجمعة مقدم على غسل الميت. ولو تتبعنا كما يقول الإمام النووي الأحاديث النبوية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا في غسل الجمعة أحاديث يعني كثيرة جدا وصحيحة وقوية. ولذلك يقول الإمام النووي وعكسه القديم، أي الجمعة مقدمة على غسل الميت. قلت، يعني يقول الإمام النووي مرجحا ما بين القديم وما بين الجديد، القديم هنا أظهر ورجحه الأكثرون وأحاديثه صحيحة كثيرة. فقالوا لقد ورد في ذلك يعني أكثر من 120 طريقا لتصحيح هذه الأحاديث، التي طبعا انظروا كم يعني تعب العلماء كثيرا فجمعوا الأحاديث، من أجل أن نقول قالوا الإثنان سنة، ما اكتفوا بذلك، فجمعوا طرق الأحاديث ووجدوا صلتها للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم نظروا إلى أقواها، وبعد ذلك رجعوا مسألة ما بين مذهب الإمام الشافعي القديم وما بين المذهب الجديد. بعد ذلك قال الشيخ: وليس للجديد حديث صحيح، يعني يعتمد به في أحاديث لكن ليست في مرتبة الحديث القديم، في مرتبة المذهب القديم في تقديم غسل الجمعة على غسل الميت، والله أعلم. بعد ذلك قال: ويسن التبكير إليها ماشيا. طبعا الإنسان عندما يذهب إلى صلاة الجمعة عليه أن ينظر أولا أنه يقوم في عبادة. ينبغي علينا ملاحظة العبادة في الدرجة الأولى، التعبد شيء هام. المسألة الثانية أنه يفعل هذه السنة النبوية المطهرة في أنه يخطو خطوات إلى المسجد، وليعلم أن الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ولذا وليعلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، ومن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة.